بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به، قال الحجة الباطلة القائمة على الغلط أو المغالطة إذا كانت مقدمات الحجة قائمة على خطأ غير مقصود فهي غلط من الغلط. وألوان الغلط في الادعاءات والقضايا كثيرة لا تحصى، ومتى ظهر الغلط في المقدمات رفضت الحجة وردت على صاحبها مع إبانة وجه غلطه فيها. وإذا كانت مقدمات الحجة قائمة على خطأ مقصود مغلف بما يوهم أنه حق من أجل التمويه والتضليل فهي مغالطة من المغالطات، مغالطة من المغالطات، والغرض منها إبطال الحقائق ويصطنعها أهل الباطل، وهي محرمة في الإسلام صار في تمييز بين الغلط وبين المغالطة. الغلط غير مقصود بينما المقصود مغالطة. محرمة للنوع من الخداع ومن الكذب. قال: صور المغالطات، وصور المغالطات كثيرة، منها مغالطات لفظية ومنها مغالطات غير لفظية، وفيما يلي جمع لطائفة من أصول المغالطات. أولا، قد تكون المغالطة ناشئة عن طريق الإخلال لإحدى ضوابط القياس، كأن يصاغ القياس بضرب غير منتج من الضروب المتروكة لعدم صدق إنتاجها في جميع أحوالها. بعض الضروب غير منتجة مطلقا فهي متروكة، هو يأتي بهذا الضرب تطلع النتيجة خطأ، ويسوق المغالط قياسه بهذا الضرب الفاسد لإيهام المخاطب وتغليطه، وكأن ينعدم التمايز بين الحدود الثلاثة، الحد الأصغر والأوسط والأكبر، فيكون الحد الأوسط مثلا هو عين الحد الأصغر، كقول المستدل: كل إنسان بشر، وكل بشر حيوان، فكل إنسان حيوان. فالحد الأوسط هنا وهو بشر هو عين الحد الأصغر وهو إنسان، والفارق هو اختلاف اللفظ فقط، يعني بشر وإنسان نفس اللفظ. وكان هنا النتيجة يعني ليست خطأ، كل إنسان حيوان في جنس خطأ، وكأن ينعدم في القياس وجود الحد المشترك وهو الحد الأوسط. ومن صور المغالطة هنا أن يستخدم في الحد الأوسط لفظ من الألفاظ المشتركة، وهي ما اتحد فيها اللفظ وتعدد المعنى، ثم يقصد به في المقدمة الصغرى معنى وفي المقدمة الكبرى معنى آخر. هو اللفظ مشترك له معنيان أو أكثر، وطبعا في هذه الحالة تكون النتيجة غير سليمة، كأن يقول عن الذهب: هذا عين، ويعتبرها مقدمة صغرى، ثم يقول في المقدمة الكبرى أو يقول: وكل عين زينة للوجوه. العين اللي زين الوجوه غير العين اللي هي الذهب، ويقصد بالعين هنا عين البصر، ثم يستنتج نتيجته فيقول: فهذا زينة للوجوه عن الذهب. وظاهر أن فساد هذا القياس ناشئ عن انعدام الحد الأوسط فيه، ومعلوم أنه لا عبرة باتحاد اللفظ بعد أن اختلف المعنى. يعني هنا أنه ما في صفحة وسط، لأنه كلمة عين في المقدمة الصغرى غير كلمة عين في المقدمة الكبرى. وكأن يكون للكلام معنيان، معنيان هذه في خطأ. قال وكأن يكون للكلام معنيان باعتبارين، ويقصد في المقدمة الصغرى أحد المعنيين، ويقصد في المقدمة الكبرى المعنى الآخر، أيضا بيكون عدم الحد أوسط. ومن أمثلة ذلك استدلال المستدل على سبيل المغالطة بقول الله تعالى في شأن ما تشابه من الآيات: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فلهذه الآية تأويلان: أحدهما عطف الراسخون على لفظ الجلالة، يعني ويكون الراسخون في العلم ممن يعلم تأويله، والثاني اعتبار واو العطف استئنافية، يعني والراسخون في العلم يقولون آمنا. والمعنى على أحد التأويلين يخالف المعنى على التأويل الآخر، ففي العطف يكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله، وفي الاستئناف ينحصر البيان بالدلالة على أن الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فيأتي المغالط المجادل ويقصد في المقدمة الصغرى أحد المعنيين، ويقصد في المقدمة الكبرى المعنى الآخر. ما بتوجد يعني نتيجة. ومن أمثلة ذلك أيضا اختلاف المعنى باختلاف عود الضمير، وذلك حين يأتي ضمير ويكون قبله عدة أسماء، يصلح الضمير أن يكون عائدا على أي واحد منها. ثم يقصد المغالط في المقدمة الصغرى واحدا من هذه الاحتمالات، وفي المقدمة الكبرى احتمالا آخر. وبحيلة تردد عود الضمير بين احتمالين استطاع أحد العلماء الأذكياء أن يتخلص من سؤال محرج طرح عليه بين فريقين متعصبين، أحدهما يفضل علي رضي الله عنه على أبي بكر، والفريق الآخر يفضل أبا بكر رضي الله عنه على علي. ولما صعد العالم درجات المنبر وجموع الفريقين محتشدون في الجامع الكبير، قام السائل فقال له: أيهما أفضل، أبو بكر أو علي؟ فقال العالم: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الخلق وخاتم المرسلين، من كانت ابنته تحته فهو الأفضل. من كانت ابنته تحته، فابنته تعود على أبي بكر ولا على النبي عليه الصلاة والسلام، وتحته تعود على علي أم على النبي صلى الله عليه وسلم، تحتمل هذا وتحتمل هذا. فقال البكريون: بنت أبي بكر تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل. وقال العلويون: بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت علي فهو الأفضل. واستطاع العالم التخلص من الموقف المحرج بهذه الحيلة البارعة. ندبر حاله هو من الناحية النحوية، يعني أو يعني استفهم فيها عن شيء واحد، مو لا مو أيهما أفضل، أيوة مجيء أو بعد الهمزة، هل الأصل بعد الهمزة أن تأتي أم؟ الأصل بعد الاستفهام بالهمزة أن تأتي أو، لكن كثيرا يأتون بأو، هذا مما نوقشت به في مناقشة الدكتوراه. قالوا لي هنا بعد الهمزة أتيت بأو، بعد الهمزة تأتي أم، لكن بقى يعني هو تولى الدفاع المشرف، لكن أنا كان معي حجة أيضا أنه موضع الاعتراض كلام منقول من الأم للشافعي، هذا كلام الشافعي والشافعي والسيد صاحب اللغة العربية، فيعني إذا الشافعي قال هذا الكلام أنا شو ذا كلام. قال ومن أمثلة ذلك أيضا اختلاف المعنى باختلاف تحديد الموصوف، وذلك حين يأتي وصف ويأتي قبله شيئان أو أكثر يحتمل كل منها أن يكون هو الموصوف، يعني هذا الوصف يصلح لأي واحد من هذه الموصوفات، وباختلاف تحديد الموصوف يختلف المعنى، فيقصد المغالط في المقدمة الصغرى تأويلا ثم يقصد في المقدمة الكبرى تأويلا آخر بغية تغليط المخاطب وتضليله عن الحقيقة. في المقدمة الصغرى بيقصد أنه هذا الوصف لذاك الموصوف، في الكبرى بيقصد لموصوف آخر. ومن أمثلة ذلك أيضا اختلاف المعنى باختلاف الجمع والتفريق، كقول المغالط الخمسة زوج وفرد، أي مؤلفة من عددين أحدهما زوج والآخر فرد، ثلاثة واثنين أربعة وواحد أربعة وما تغير ثلاثة واثنين وأربعة وواحد. ثم يقول ومحال أن يكون العدد زوجا وفردا بآن واحد، أي لا يكون كامل العدد زوجا وفردا، يعني وشو قال الخمسة زوج وفرد، إذن العدد هو يقصد زوج وفرد، يعني إذا حللناها يعني مؤلفة من عددين، أما هي تحتمل أنه العدد زوج وفرد يعني يكون زوجا في آن واحد، يكون زوجا وفردا، الخمسة زوج يعني يريد أن يقول أنه الخمسة زوج، ويريد أن يقول أيضا والخمسة فرد، يعني يجعل عطف المغايرة. ثانيا وقد تكون المغالطة ناشئة عن كون المقدمات مساوية في المعرفة للنتيجة كالمتضايفين اللذين لا يعرف أحدهما إلا إذا عرف الآخر، مثل إذا كان خالد أبا لسعيد فسعيد ابن لخالد، إذا كان خالد أبا لسعيد فسعيد ابن لخالد، لكن خالدا أب لسعيد فسعيد ابن لخالد، فهذا الدليل لغو لا فائدة منه، لأنه لا تثبت أبوة شخص لآخر ما لم تثبت بنوة الآخر له، وكذلك العكس، الأب زيد أبو خالد معناته خالد ابن زيد، خالد ابن زيد معناته زيد أبو خالد، ولكن المغالط قد يصطنع مثل هذا الدليل للإيهام بأنه يقدم حجة يثبت فيها دعواه، وتعتمد مغالطته هنا على التمويه بتطويل الكلام وترديده وصوغه على شكل قياس، وما في حاجة لقياس بالأصل يعني نتيجة معروفة. قال ثالثا وقد تكون المغالطة ناشئة عن المصادرة على المطلوب، أي تكون المقدمات متوقفة معرفتها على معرفة النتيجة، وهذا هو الدليل الدوري، المقدمة متوقفة عن النتيجة والنتيجة متوقفة عن المقدمة، الذي يتوقف فيه معرفة النتيجة على معرفة الدليل، ويتوقف فيه معرفة الدليل على معرفة النتيجة. ومن أمثلته ما وقع فيه أرسطو نفسه حين أراد أن يثبت أن الأرض في وسط العالم، فقال الأجسام الثقيلة تميل بطبعها إلى مركز العالم، والأجسام الخفيفة تبتعد بطبعها عنه، يعني هذه كمقدمة كبرى. قال يضع الغربيون المقدمة الكبرى قبل الصغرى، والمناطق المسلمون يجعلون التركيب بعكس ذلك، يعني يحطوا المقدمة الصغرى
قبل.
التجربة تدل على أن الأجسام الثقيلة تميل إلى مركز الأرض والخفيفة تبتعد عنه. مقدمة صغرى: مركز الأرض هو بعينه مركز العالم، يعني بناء إيش؟ على المقدمتين. الأجسام الثقيلة تميل إلى مركز العالم، تميل إلى مركز الأرض، يطلع إيش؟ إنه مركز الأرض هو مركز العالم. فهنا نلاحظ أن المقدمة الكبرى لا تثبت حتى تثبت النتيجة. مركز الأرض هو مركز العالم، وشو قال؟ نعم، الأجسام الثقيلة تميل بطبعها إلى مركز العالم. فما هو مركز العالم؟ مركز الأرض. ما نعرف الأصل مركز الأرض. فهنا نلاحظ أن المقدمة الكبرى لا تثبت حتى تثبت النتيجة، وهي أن مركز الأرض هو بعينه مركز العالم. وهذه النتيجة بموجب قياس أرسطو لا تثبت حتى تثبت المقدمة الكبرى، وهي أن الأجسام الثقيلة تميل بطبعها إلى مركز العالم، والأجسام الخفيفة تبتعد بطبعها عنه، فلزم الدور، وبذلك كان القياس فاسدا. قال: ومن أمثلة المصادرة على المطلوب أن نقيم الدليل على أن الأرض كروية بقولنا: لو لم تكن الأرض كروية لكانت منبسطة. لكن الأرض ليست منبسطة فالأرض كروية. ففي هذا الدليل مصادرة على المطلوب، لأنه يشتمل على مقدمات يتوقف ثبوتها على ثبوت المدعى، لأننا لا نعرف كون الأرض غير منبسطة حتى نعرف كونها كروية. لو لم تكن الأرض كروية لكانت منبسطة، لكن الأرض ليست منبسطة، كيف يعني عرفنا أنها منبسطة؟ نعرف أنها كروية. ومن الأمثلة أيضا أن نقيم الدليل على وجود شيء بقولنا: لو لم يكن موجودا لكان معدوما، لكنه ليس بمعدوم فهو موجود. ففي الدليل هنا مصادرة على المطلوب، لأنه لا يعلم كون الشيء ليس بمعدوم حتى يعلم كونه موجودا، يعني لو نقول لكنه ليس بمعدوم معناته موجود، وهذا هو المدعى. فتوقفت معرفة الدليل على معرفة المدعى الذي يراد إقامة الدليل عليه. ومن الأمثلة أيضا قول الملحد: لا وجود للخالق، لأن وجود الكون يفسر بقدم المادة. وجود الكون يفسر بقدم، ولا علة للأحداث إلا الحركة العشوائية الذاتية. مع العلم يعني هيك بشكل يعني عشوائي اجتمعت وحصلت، مع العلم بأن هذا يتوقف التسليم به على إثبات عدم وجود الخالق، ففيه مصادرة على المطلوب. يعني بدي يثبت بالأول إيش؟ عدم وجود الخالق حتى يتقرر بأن علة الأحداث عشوائية. أما طالما أنه لم يثبت عدم وجود الخالق فمعنى ذلك يعني الله تعالى لحكمه هو الذي يدبرها. قال: هذا من جهة، وفيه من جهة أخرى ادعاء سببية الحركة العشوائية الذاتية، مع أن الحركة العشوائية الذاتية لا تصلح بحال من الأحوال لتعليل الأحداث الكونية المتقنة المحكمة التي لا يدخل فيها الخلل ولا تتعرض للفساد. يعني مجرد حركة هيك عشوائية طالع نظام؟ أم طالع نظام؟ قال رابعا: وقد تكون المغالطة ناشئة عن تجاهل المطلوب، ويتحقق هذا بالهروب من الاستدلال على المدعى إلى إقامة الدليل على غيره مما يلتبس به. هذا عند المثل العامي يقول عم يحلق يصير بالإعدراس، يعني أنت عم تتكلم معه في موضوع بروح بيجيب دليل على موضوع آخر. يا أخي مو هذا الموضوع. طبعا لما بينساق معه راح الموضوع الأول اللي هو موضوع البحث انتهى. نعم. قال ويتحقق هذا بالهروب من الاستدلال على المدعى موضوع لموضوع البحث إلى إقامة الدليل على غيره مما يلتبس به، يعني له علاقة، للإيهام بأن المستدل قد قدم الدليل على المطلوب وما دلال على المطلوب دلال على شيء آخر. فمن ذلك أن يحرف المستدل كلام خصمه ثم يقيم الدليل على إبطال ما حرفه. هو الخصم عم يتكلم بكلام، هو شو عمل؟ غير هذا الكلام وأقام الدليل على أن هذا كلام باطل. طيب كلام باطل أنت اللي جبته مو أنا اللي حكيته. والمغالطة هنا تعتمد على الكذب في نسبة كلام إلى الخصم لم يقله الخصم. ومن ذلك أن ينسب المغالط إلى خصمه قضايا يوهم بها أنها من لوازم مذهبه، مع أن الخصم لا يقول بها بل قد ينكرها، وهي في حقيقتها ليست من لوازم مذهبه. ومن تجاهل المطلوب الهروب إلى استدرار العطف كهروب بعض المحامين من منطق الحجة الفكرية حول قضايا الحق إلى إثارة مشاعر العطف على المجرم، خطية وحرام وانتداد وكذا، نحن عم نبحث انه قتل ولا ما قتل. ومن تجاهل المطلوب هروب المغالط من إقامة الحجة على المدعى إلى الطعن في شخص خصمه، وهذا في حقيقته هروب من منهج الحجة إلى بذاءة الشتائم. كنا عم تسألوا إنه هذا معاملته شلون؟ بيقول لك هذا بيشرب خمر، هذا ما بيصلي. أنا عم أسأل عن معاملته، إنه إذا أعطيته بعته بالدين بيوفي ولا ما بيوفي؟ أنت عم تتعامل معه، وديك شغلة ثانية أنا شو لي مصلحة فيها؟ وقد تكون، قال خامسا، وقد تكون المغالطة ناشئة عن التعميم الفاسد كتعميم الأحكام استنتاجا من بعض الحالات الخاصة أو العارضة. ومن أمثلتها اعتبار فرويد سلوك الإنسان كله لكله كله من مظاهر الدافع الجنسي لديه، سموها عقدة أوديب. لا
هو افترض عن افتراض المشي
عليه، ايه بس هون في حادثة، يعني في حادثة حدثت فبناء على هذه الحادثة عمم الحكم. ايه يعني المصادرة هناك انه في دور كل منهما يتوقف على الآخر، أما هنا لا، هو شاف حادثة خلاص عمم الحادثة على الكل. واحد نزل له بشي بدل، شوف ليش واحد عم يشرب خمر من حاله بيرجع البلد كله دول يشربوا خمر، في واحد نزل. هذه بتصير أحيانا، روح له شي بلد شوف له شي كم منظر بيجي، فأحده عم يقول يا أخي شو البلد الفلانية كذا كلها والعياذ بالله ما فيش. قال له ايه انت ما دورت الا على هدول، سألك ما شفت انت لو رحت تبحث عن ناس ثانيات كنت ليه يصير. قال فهو في هذا قد عمم حكمه على سلوك الإنسان كله اعتمادا على ما درسه من الحالات الشاذة التي عالج فيها بعض المرضى، وكالحكم على كل الأطباء بأنهم مجرمون لأن بعضهم كان مجرما يسعى في الحصول على المال بأية وسيلة ولو كان فيها قتل الجنين، أو قتل الجنين وأمه معا أو قتل المريض أيا كان عن طريق القصد أو عن طريق الإهمال. مثل لا يعني عند الناس بشكل عام كلمة محامي تقترن بكذاب، يعني بحث بس له محامي إذا كذاب. كان في واحد في الجزيرة زمان لحد الله يرحمه توفي، لو وين رايح؟ اللي رايح لعند الشذوب، لغة البدو يبذل كاف شين، فاللي رايح لعند الشذوب الكذوب يعني نصير مبالغة كمان. أبدا ما مرة أسأله يعني يكون رايح لعند محامي إلا اللي رايح لعند الكذوب الشذوب.
مستشفى
مستشفى إيوه هون أيضا بالشام مثلا وحتى يمكن بلاد عربية كلها، ما بعرف إنه مشفى المشافي العامي مسالخ، مع إنه في كثير من الأحيان المشافي العامي أحسن المشافي المصري في كثير من الأحيان. كمان فكرة الآن عن المشافي الخاصة، فنادق فنادق يعني مهم إنه غرفة ظريفة وسرير ظريف يأخذ على كل يوم 2000-3000 ورقة، يعني هذا المهم، لكن لا في خدمة. وفعلا أنا إحدى المرات يعني كان في حادثة يعني أحد الأهل يعني شو اسمه حبة مسكن، ما لقينا مسكن من المشفى الخاص سيرون، مشان سيرون أروج مع السيرون أنت يسمون يعني المي بيحطوا لها أشوف عن السيرون عن السيرون كان إيش مشفى خاصة لك فندق فندق بدي يجيب معه أكل. قال وكحكم الملاحدة على جميع الأديان الصحيحة والباطلة بالبطلان، بدليل أن بعض ما يسمى دينا هو باطل مضمون. من هنا طلعت الرجعية والتقدمية، رجعية ورجعية. وكالحكم على إنسان ما بأنه أعمى لا يرى شيئا استدلالا بأن إحدى عينيه عمياء. ومن التعميم الفاسد تعميم الحكم في كل الأحوال مع أنه لا يصدق إلا في بعضها أو لا يصدق إلا بشرط شيء. يعني هناك إيش عمم بعض الحوادث على كل الأشخاص، هنا نفس الشخص في حالة معينة بيكون له وضع معين فبيعمم إيش عليه الحكم بكل أحواله، كقول المغالط بالنصوص ويل للمصلين، مع أن هذا لا يصدق إلا بشرط كونهم ساهين عن صلاتهم، وهو ما أوضحه النص في تتمته. هو ترك تتمة النص. وكقول المغالط بقواعد الإعراب كل اسم معرب تظهر الحركات على آخره فهو يجر بالكسرة، مع أن هذا التعميم فاسد لأنه مشروط بكون الاسم غير ممنوع من الصرف، فإن كان ممنوعا من الصرف جر بالفتحة نيابة عن الكسرة. ومن التعميم الفاسد جمع عدة مسائل في مسألة واحدة والحكم عليها جميعا استدلالا ببعضها. عدة مسائل بعضها بيختلف عن بعض هو بيجعل الحكم واحد. ويلتبس التعميم هنا حينما تكثر المسائل المشاركة في الحكم وتقل المسائل المخالفة في الحكم، كقول المغالط في النحو الحال والمفعول به وكل مفتوح الآخر الآخر وكل مفتوح الآخر، والتمييز والمفعول المطلق الحال والمفعول به وكل مفتوح الآخر والتمييز والمفعول المطلق تدخل في قسم المنصوبات، مع أن بعض ما هو مفتوح الآخر ليس من قبيل المنصوبات مثل ممنوع من الصرف، ولكن المغالطة أدخل هذا العنصر في حشد المنصوبات ليوهم أنه منها، وليموه بأنه صادق فيما يقول. وكقول المغالط الملحد: الإمبريالية والرأسمالية والديكتاتورية والنازية والإسلام والنصرانية نزعات أنانية استعمارية. حط يعني الإسلام طريقه. مع أن المبادئ الدينية أبعد المذاهب كلها عن الأنانية والنزعات الشخصية للتسلط، ولكن المغالط أدخل الدين في حشد الأسماء لأخرى ليغالط بذلك. حط له 4-5 أسماء لحاله تمشي هاي بينات. وهذه المغالطة شائعة جدا فيما يراد من دس على الحقائق، ويستخدمها أعداء الإسلام بكثرة فيما يكتبونه ضده، إذ يذكرون حقائق كثيرة من حقائقه ويدسون فيها بعض الكذبات لينخدع القارئ بالكثرة فيتقبلها ويتقبل معها الزيف المدسوس، ثم يصدرون أحكامهم العامة استنادا إلى ما أدخلوه هم أنفسهم من زيف. قال سادسا: وقد تكون المغالطة ناشئة عن التحريف في حركات الكلمة، ومن أمثلة ذلك مغالطة الملاحدة في قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلفظ الجلالة في النص مفعول به، وفاعل الخشية هم العلماء، العلماء هم الذين يخشون الله تعالى. فيأتي المغالطون فيحرفون النص ويقرؤونه على أن الله هو فاعل الخشية والعلماء مفعول به، أي إن الله يخشى منهم، ويجعلون ذلك مقدمة فاسدة في دليل باطل يسوقونه. وهذه المغالطة تعتمد على التلاعب باللفظ المؤدي إلى تغيير المعنى، مغير اللفظ أدى إلى تغيير المعنى. قال سابعا: وقد تكون المغالطة ناشئة عن التحريف في معنى النص دون أي تلاعب في اللفظ، ولهذه المغالطة صور كثيرة، وبعضها لا يستند إلا إلى مجرد الادعاء الكاذب. ثامنا: وقد تكون المغالطة ناشئة عن افتراء الكذب المحض الصريح في الأخبار، وقد يكون الكذب مغلفا بحيلة من حيل التغطية، ومن حيل التغطية الاستدلال بالعلل والأسباب التي ليست في حقيقة حالها عللا ولا أسبابا حقيقية، يوهم أنها أسباب ويوهم أنها علل وهي في الحقيقة ليست كذلك، ويصطنع المغالط ذلك بقصد التمويه والتضليل. قال: أصل المغالطة، وأصل المغالطة إدخال قضية كاذبة في الدليل، ولكن السبب تمويهها يرجع إلى تحكيم الوهم في غير المحسات، أو إلى شبه الكاذبة إلى شبه الكاذبة بالصادقة في الصورة، أو إلى شبه الكاذبة بالصادقة في المعنى. وكل مغالطة مقصودة تصلح لأن تكون غلطا غير مقصود، يعني يمكن أن يجري على اللسان. قال: جدليات الملحدين وسائر المضلين وأصول مغالطاتهم. وقد قرأت جدليات طائفة من الملحدين وأحصيت مغالطاتهم فيها، فرأيت أنها ترجع إلى العناصر التالية: تعميم أمر خاص. قال: وقد قرأت جدليات طائفة من الملحدين وأحصيت مغالطاتهم فيها، فرأيت أنها ترجع إلى العناصر التالية: أولا تعميم أمر خاص، والمغالطة هنا تنسب أو تنسب إلى بعض أفراد العام ما ليس له من أحكام، يعني هو الحكم هذا لبعض الأفراد فعمم الحكم. بغية التضليل، تخصيص أمر عام، والمغالطة هنا تنفي عن بعض أفراد العام ما ليس له من أحكام. تخصيص أمر عام والمغالطة هنا تنفي عن بعض أفراد العام ما ليس له من أحكام. بغية التضليل، هيك لازم تكون، لازم تكون بالعكس، تنفي عن بعض أفراد العام ما له من أحكام. تخصيص أمر عام والمغالطة هنا تنفي عن بعض أفراد العام ما ليس له من أحكام. إذا كان بعض أفراد العام ليس له هذه الأحكام فنفيناها عنه. إيش؟ نعم. إيه هون مو الكلام عن ليس هون، يعني عم يقول تضليل. كيف تضليل؟ تخصيص وأمر عام، هو الأمر عام، طالما أنه عام يثبت حكمه لكل الأفراد، فماذا يفعل المغالط؟ ينفي هذه الأحكام عن بعض الأفراد. إذن ينفي ما هو ثابت لها، لا ينفي ما ليس لها، ما ليس بثابت لها. يعني أنا بتقديري أنه تنفي عن بعض أفراد العام الذي ليس له من أحكام. مش الأولاني صاري، هناك تنسب وهنا ايش؟ تعميم امر خاص. عم نقول المغالطة هنا تنسب الى بعض افراد العام ما ليس له من احكام. يعني بدنا نقول مثلا ابناء دمشق، واحد مثلا ابن هذا دمشقي بخيل، فقال الدمشقيون بخلاء، يقول الضيف تاكل عنا والمطعم اطيب لك، نام عنا ولا بوتيلا يحلف. هو ماذا فعل؟ عمم هذا الحكم، عمم هذا الحكم، صح؟ فهنا ماذا فعل؟ نسب إلى بعض أفراد العام، في كم واحد مو هيك بيساوي، فنسب إلى بعض أفراد العام ما ليس له من أحكام، صح؟ الثاني ما هي؟ قال تخصيص أمر عام. إذا قلنا مثلا الدمشقيون إيش؟ كرماء مثلا، يعني إيه؟ فهو ماذا فعل؟ قال يعني فلان ليس بكريم، خصص. فماذا فعل؟ قال والمغالطة هنا تنفي عن بعض أفراد العام ما ليس له من أحكام. لازم تكون تنفي ما له من الأحكام، يعني حتى كيف مغالطة؟ إذا كانت تنفي ما ليس له من الأحكام ما بتكون مغالطة، تكون حقيقة. إذا كان في صفة ليست له فنفينا عنه هذه الصفة، ما كنا عم نعمل مغالطة. إيه تكون مغالطة؟ إذا كانت هذه الصفة له، لأنه في أمر عام فهو يندرج تحت هذا الأمر العام، فماذا فعلنا؟ نفينا عنه هذه الصفة التي تثبت له. بس نفس الشيء العبارة الأولانية. إيه كويس كويس، بس العبارة السابقة صحيحة. أنا بتقديري إنه الطباع نقل نفس العبارة، ما ليس له من أحكام بغية التضليل، نقل نفس العبارة. يعني أظن واضح إنه يعني تعميم أمر خاص، أمر خاص ماذا فعلنا؟ هذا أمر خاص ثابت لزيد من الناس، فماذا فعلنا؟ نحن عممناه على الكل، نسبناه، يعني نسبنا إلى أشخاص ما ليس لهم من صفة. فبالعكس في صفة عامة، طلاب الشريعة أتقياء، هذا الأصل، فماذا فعل؟ إجا خصصه، قال فلان ليس بتقي. فهنا ماذا فعل؟ نفى، مو نفى ما ليس له، نفى ما له، نفى ما له من أحكام. هيك أنا يعني شايفوني يعني في ملاحظة كأنه يعني ليس هي ما في داعي لها. والمغالطة هنا تنفي عن بعض أفراد العام ما له من أحكام، تنفي ما له من هذا التخصيص، تنفي ما له من أحكام. يعني هو في الأصل إيش يدخل؟ يدخل في العموم، العام له هذه الأحكام، هو ماذا فعل؟ خصص هذا العام. إذا نفى عن بعض أفراد العام ما له من أحكام. قال ثلاثة، ضم زيادات وإضافات ليست في الأصل، يعني شيء ما هو موجود يدخله. حذف قيود وشروط لازمة، حذف قيود وشروط لازمة يؤدي حذفها إلى تغيير الحقيقة. يعني مثلا عقد السلام، عقد السلام يصح فيما إذا كان ينضبط الصفة. قال هو يصح عقد السلام في المكيل والموزون. طيب قين في ضبط ولا ما في ضبط؟ أو مطلقا هيك قال يصح عقد السلام. طيب صح عقد السلام مثلا بأشياء غير منضبطة؟ ما بصح. أخذ نصوص مقطوعة عن سوادقها أو لواحقها أو كليهما، يعني دبتر الكلام عن ما قبله وما بعده. أخذا يفسد أصل المعنى. زمان واحد قال لي الشيخ حسين الله يرحمه أفتى بذلك، معقول هذا الكلام؟ مسألة ما بتذكرها بالضبط بس يعني واضحة أنه طالب علم صغير بيعرفها. قال لا أمنا. طب أخي أنت سمعته؟ قال إيه. أنت سمعته من الشيخ حسين؟ قال إيه، كنت أنا مارر بالطريق كان الشيخ عم يعطي درس حاطينه على الميكروفون طالع على المدني، أنا سمعته. فهذا الميكروفون على المدني أنا بمنعهم، بس العامي كان يحطوا لي مع أني ما عرفت بمنعهم يعني من خليه. ليه؟ لأنه الهواء بيأخذ وبيعطي، فبيسمع الواحد جزء من في الكلام بيفوت بالأول، بيغيب الصوت أحيانا بسبب الرياح. قال لي أنا سمعته كنت ماري المكان الثاني، فأنا معطي درس في الجامع حاطينه على المادني وأنا سمعته هيك، فسمعت يعني كلام هيك كاملا يعني درس من أول إلى آخر. هذا أنت ما سمعت اللي قبله ولا سمعت اللي بعده، وهذا اللي ثبت فعليا. ومعقول يعني يقول هذا الكلام؟ قال التلاعب في معاني النصوص لإبطال حق أو إحقاق باطل، بغير كلام مثل ما بتقول. طرح فكرة مختلقة من أساسها للتضليل بها، تصيد بعض الاجتهادات الضعيفة لبعض العلماء وجعلها أو جعلها هي الإسلام مع أنها اجتهادات منتقدة مردودة من قبل مجتهدين آخرين أو من قبل جمهور علماء المسلمين. هو راع إيش؟ تعال شوف هيك بيحصل المسلمين هيك الإسلام. ففي هذا كلام أصلا يعني كلام واحد ما له وزنه لا يعتد به، وثم ردوا عليه العلماء. لا خلاص، مو هذا موجود في الكتب. التقاط مفاهيم شاذة موجودة عند بعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وإطلاقها على أنها مفاهيم إسلامية مسلم بها عند المسلمين والإسلام منها بريء براءة الحق من الباطل. هذا كثير من فلسفته عند المسلمين، يروح بيجيبوا عليه أخوان الصفا وكذا، أخذوني يعني مو معترف عليهم بالأصل، يعني أفكار دي مبتدعة يعني الفلسفة الإسلامية مثلا الفكر الإسلامي وهكذا. نسبة أقوال أو نصوص إلى غير قائليها أو إلى غير رواتها. وما قال هكذا، فلان قال كذا وفلان قال كذا، ما له أصل. كتمان أقوال صحيحة وعدم التعرض إليها مطلقا مع العلم بها وشهرتها. الإيهام بأن العلوم المادية قائمة على الإلحاد. خلاص علم علمي علماني معناته أنه ما في اعتراف بالدين، مع انه بالعكس يعني عماني نسبة الى العلم، هو كلمة جديدة يعني، وقال علمي. ذلك لما ناقشناه في احد الندوات انه كلمة علماني معناها تعني نسبة الى العلم، والعلم يعني الموضوعية والبحث عن دليل وحجة. فلا واحد قال لا هي مو علمانية، هذه خطأ، هو الناس علمانية، هذه علمانية علمانية. مؤتمر طويل عليه شو معنى علمانية، فهمنا بقى شو معنى احنا. اي نعم ربك حميد اشتبكوا بعضهم. لا مضبوط، لا مو مضبوط، يعني هي من جملة المغالطات. اي نعم، انه احيانا توقعون بعضهم، مرة كيف جلسة واحد عم يناقشوا قضية، هم انه حكى كلام يعني لو طيب بده ما يقيس بين الأمة وبين القومية ما أعرف إيش، فحكى كلام الأمة تعني كذا، القومية تعني كذا، قلت له طيب هذا كان الكلام شو معناته؟ في كلام كان بيتعارض مع اللي شو معنات هذا الكلام؟ بقى مختلف، لا مو صحيح، يعني قلت له بس تفهموا تتفقوا بعدين تفاهم معكم. قال الإيهام بأن العلوم المادية قائمة على الإلحاد على خلاف ما هي عليه في الواقع، أو تؤيد المذهب الذي يريد أصحاب المغالطة مناصرته، يعني العلوم المادية اللي بتأيد هذا المذهب، تحويل النظر عن دائرة المسألة الأساسية التي هي محل النزاع إلى أمور جانبية أو أمور أخرى. قول عم حاس معك بالإسلام أخي، دين الإسلام يعني وحي وحي كذا بجرد. طيب ليش الخنزير نجس؟ شو في أكل لحم الخنزير؟ أخي نحن عم نبحث بأصل الدين، هذا القرآن كلام الله تعالى ولا كلام بشر؟ متى ما ثبت انه كلام الله تعالى خلاص عم يقول رجس، انتهي القصة، طبقت الحال. طيب ليش يعني لازم المرأة تغطي على وجهها؟ شو بصير اذا كشفت عن وجهها؟ اخي انا انت بحاس الاول بالاصل بعدين تبحث بالفرع، ولانه اذا سلم بالاصل فما يبحث بالفرع. استغلال مقولات او افكار او شعارات متداولة بين الناس اكتسبت صفة مسلمات في الرأي العام بتأثير الدعاية لها او ترويجها في اسواق الافكار والمفاهيم والمبادئ. هذا موضة العصر، يعني اطلاق الفاظ على غير معانيها لاستغلال وجود شبه ما او تقارب ما او تشارك من بعض الوجوه بين معانيها الاصلية والمعاني التي اطلقت عليها في المغالطة التزييفية، مثل اطلاق لفظ التعصب المذموم على معنى التمسك بالحق المحمود. كلمة تعصب يعني ايه حلوين، تعصب يعني ما في حجة، ما في حجة، حق ما غير حق، ايه اراد فلان متعصب يعني مسك بالسنة محافظ على الدين كذا، والله متعصب فيخلي مرته تختلط مع الجانب فيخليه ما بيصافح، ولا متعصب تعصب تعطي. قال القسم الرابع كليات عقلية ومفاهيم ومصطلحات فلسفية. إن شاء الله حقوله الشيخ ذلك، لا منطق ولا فلسفة ولا حكمة، قاعد في مكة يلا عماني الله تعالى يفتح عليه. نعم شتان بين هذا وذاك. على كل حال نحن يعني على طريقة شيخنا، أنا نحب الشيخ الأكبر الشيخ محدين ونحترمه، بس ما بنقرأ كتبه. ايوه يعني سميها فتوحات مكية، اما بالنسبة لكتاب الفتوحات المكية المصيبة لما يقرأه عوام، هو كل من يقرأه هو عوام هذه الأيام. أبدا، أنا حضرت مرة في مجلس الان يقرأ الفتحات المكية. نعم عم يقرأ الشيخ ويشرح ودون الناس قاعدين، هو الشيخ عم يقرأ ويشرح، الشيخ نفسه الشيخ يقرأ ويشرح. نعم والقاعدين عم يسمعوا وهيك دايبين بالحكي، لكن تماما مثل ما قال له كان احد مشايخنا يحكي لنا نكتة، انه واحد يعني هيك طالب بسيط ما فهمان واعجمي كمان تركي ما شو هو، فقعد يعني درس تفسير قال لهم والسماء ذات الهبوك هبوك. نعم السماء معروفة والهبوك لا نعرفه نحن ولا انتم. فابدا يعني احساسي كان انه ما حدا فهمان شيء، اولا الشيخ، الشيخ اللي عم يقرأ عم يحكي مو فهمان شو عم يقرأ وفهمان شو عم يحكي، واللي قاعدين كلهم هيك عم يدوبوا بالحكي كله جاهل بجهل. كان شيخنا الله يرحمه ينكر كثير على قراءة بعض المشايخ كتاب الفتوحات. كان الشيخ أبو الخير الميداني رحمه الله تعالى حضرت له مجالس عديدة يقرأ كتاب الفتوحات، إنه مشايخ الشام إنه اعتقاد بالشيخ حديد بن عرف، ولذلك بيدعوا انه كثير من الكلام الموجود في كتبه مدسوس عليه هيك، يعني بدون يقنعوا انفسهم هيك انه هيك انه لهم اعتقاد بالشيخ حديد بن عربي. ففي كلام بين انه باطل ككلام ما بيشفى منهم، فبو هذا كلام مدسوس عليه يا اما مصطلحات خاصة، والله في غيرات من المصطلحات ما انه مالون مهم. فكان يعني الشيخ أبو الخير الله يرحمه يقرأ كتاب الفتوحات، يقرأ في كتاب المجلس، يعني يقرأ أحد تلاميذه سطر سطرين ثلاثين، يبدأ الشيخ حتى يحكي أول كلمة يقولها يقول نحن نقرأ هذا الكتاب للبركة، يعني يبدأ يحكي بقاله كلام من عنده الشيخ، كلام من عنده ما له علاقة باللي قرأه، اللي قرأه تلميذ يعني حين كله هيك علاقة بسيطة جدا، أما يحكي من عنده بقى يحكي علم ما شاء الله. شاء الله في الميداني كان يعني رجل مليان علم، نعم رجل عالم كبير ولا ولد ولا فلد، عنده مرأة زوجي فقط عنده ولا ولد، نعم ما رزق بولد، نعم فكانت زوجته بنت شيخه كمان ما رضي يعني تزوج بغيرها يعني. هي التي كانت فحين يقال له يقول له انتم كلكم اولادي تلاميذه، يعني كانوا تلاميذه كلكم اولادي، في اولاد واحد من غير ما ينفق عليهم ويحمل مسؤوليتهم واحسن. كان الشيخ الله يرحمه عنده سياره بستان، في فتره من فترات صادروا له اياهم، يجي بعض الناس يقولوا والله يا سيدي كان عندنا بستان نهكل همه ونتكلف عليه، الان صار عندنا بساتين من غير ما ناكل هم ونتكلف عليها، كل الناس يا سيدنا تفضل اليوم تفضل اليوم، هذول ياخذوا لهم، صار عندنا سياره نحكي الهمه ونتكلف عليها، صار عندنا سيارات كثيره نحكي الهمه ونتكلف عليها، كل يوم يجوا الناس سيدنا وين بتحب تروح وين بتحب تجي وهكذا. ايه على الله. قال كليات عقلية ومفاهيم ومصطلحات فلسفية، أولا الأحكام العقلية والأحكام العادية. اثنين من المستحيلات العقلية، ألف الدور، ب التسلسل، ثلاثة المقولات العشر، أربعة الماهية والهوية، خامسا أقسام المعلوم، سادسا أمهات المطالب، سابعا العلة والمعلول، ثامنا الغيولة والصورة، تاسعا قواعد أساسية في المعرفة. هذول يعني بيحكي لنا عليهم الشيخ. أولا قال الأحكام العقلية والأحكام العادية. الأحكام العقلية كل ما يتصوره الفكر لا يخلو أن يكون واحدا من الأقسام الثلاثة التالية، فإما أن يكون ممكن الوجود والعدم، وإما أن يكون مستحيل الوجود، وإما أن يكون واجب الوجود. مستحيل وجود يعني واجب العدم. القسم الأول ممكن الوجود والعدم عقلا، يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. وهو ما يقبل العقل إمكان وجوده وعدمه، يعني إمكان وجوده وإمكان عدمه، يقول عنه الممكن يعني، ولو في حالة من الحالات التي يتصورها الذهن، وضمن شروط معينة وطبق أنظمة خاصة. وهذا القسم يسمى الجائز ويسمى الممكن عقلا، لأن وجوده أو عدمه ليس واجبا في العقل ولا مستحيلا، طالما أنه إيش ممكن، فهو ليس بواجب ولا مستحيل. قال الأمثلة: نحن البشر موجودون على سطح الأرض بشكل واقعي، ولكن العقل يرى أنه كان من الممكن ألا نكون موجودين، ممكن. فوجودنا إذن أمر ممكن عقلا لا واجب، كما أنه كان من الممكن أن نكون على غير هذه الصورة التي نحن عليها، أو مزودين بغير الطاقات التي نحن عليها، فاتصافنا بصفاتنا التي نحن عليها أمر ممكن عقلا لا واجب. النار محرقة أمر مشاهد في الكون، فإذا تركنا العقل يفكر ويتأمل في العلاقة بين النار والإحراق، فإنه لا يرى أي ارتباط عقلي خاص بين الإحراق وبين النار، إلا أنه تكررت لديه في المشاهدة العادية للموجودات، تكررت لديه مشاهدة أن النار تحرق، فأثبت لها هذه الصفة من المشاهدة، وأسند الأمر إلى أن المنظم لهذا الكون قد أعطاها هذه الصفة. أما العقل بذاته فلا يرى مانعا عقليا من أن تكون النار غير محرقة لو وجدت في الواقع كذلك، كان يمكن أن توجد كذلك، أو أن تكون المواد التي تلامسها النار فتحرقها غير قابلة للاحتراق، ممكن، وذلك لأنه لا يوجد ارتباط عقلي بين النار وبين الإحراق. إذن فكون النار محرقة أمر ممكن في العقل وليس بواجب. الأحياء التي نشاهدها إذا ماتت لا تعود إلى الحياة بعد موتها بحسب العادة المألوفة، الشيء الذي نألفه يموت خلاص انتهى الأمر لا يعود، لكن العقل لا يمنع من أن تعود الأجساد إلى الحياة بعد موتها. ولو أننا لم نشاهد بأعيننا ميتا رجع حيا، جل ما في الأمر أن العقل يوجب لعودة الحياة وجود القوة المكافئة التي تتولى هذه الإعادة. إذن فالعودة إلى الحياة بعد الموت أمر ممكن عقلا وليس بمستحيل. اجتياز الإنسان المسافات البعيدة في أقطار الأرض أو السماء بطرفة عين أمر ممكن عقلا، ولو أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بحسب العادة وضمن نظام الكون، لكن العقل لا يمنع من أن يحصل مثل هذا الاجتياز إذا تهيأت الشروط الملائمة ووجدت القوة المكافئة له. يجوز له في يوم من الأيام شي جهاز حطه الإنسان يكب الزر يطير لحاله. إذا فهو أمر ممكن عقلا وليس بمستحيل. رفع جبل كبير وتثبيته في الجو بين السماء والأرض أمر ممكن عقلا، ولو أننا ننكر ذلك بحسب مجرى العادات، لكنه إذا تهيأت القوة المكافئة لرفع الجبل أمكن حدوث ذلك. سيدنا جبريل رفعه وإذ نتقن الجبل فوقهم أنه ظل. إذن فرفع الجبل أمر ممكن عقلا وليس بمستحيل في حكم العقل. انقلاب الجماد، يعني لاحظ عما يجيب المعجزات. يعني انقلاب الجماد الى حيوان في العصا موسى عليه السلام امر ممكن عقلا، ولو اننا بحسب العادة المستمرة لا نشاهد جمادات تنقلب الى حيوانات، لكن العقل يحكم بأنه متى تهيأت الشروط الملائمة لهذا التحويل أمكن حصوله. إذن فهو أمر ممكن عقلا وليس بمستحيل. وهكذا كل موجود سوى الله تعالى فوجوده وصفاته وكذلك انعدامه وانعدام صفاته أمور ممكنة عقلا، وليس شيء منها في حكم العقل المجرد بواجب ولا مستحيل، كلها أمور جائزة ممكنة. ثم قال